بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. ثم أما بعد، فيسر إذاعة طريق الإسلام أن تقدم لكم هذا الإصدار.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة عباد الله الأخيار، والذي فلق الحبة وبرع النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قبل أن أخوض في كلامنا الليلة ودرسنا المرتقب المنتظر، فقد شغف قلبي وأشرقت روحي بتلك المقابلة أو هذا اللقاء الحار من بعض إخواننا في هذا المسجد. وإن كنت أتأخر عنكم أحيانا، فقد قيل للإمام أحمد رضي الله عنه إن فلانا يستبطئ زيارتك، فقال: إن ثبتت المودة في القلب فلا بأس وإن طال المكث، فلا بأس وإن طال المكث. وقال له أحد أصحابه: إن حقك أن أزورك كل يوم. فقال: لا تقل هكذا، إن من إخواني من لا ألقاه إلا على رأس العام، ومودته أصح في قلبي ممن أراه كل يوم. فإذا ثبتت المودة في القلب فلا بأس بطول الزمن وطول العهد، فقلوب المؤمنين تلتقي. نسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجعل في الجنة مهالنا، وأن يجمعنا في سوق الجنة مع الحبيب محمد، وأن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم جل جلاله. أحبتي في الله، موضوعنا الليلة على جانب كبير من الخطورة والأهمية، وإنني لا أبالغ إذا قلت أن الموضوع الذي نزمع الكلام فيه أخطر موضوع يواجهنا على الإطلاق في هذه الأيام، أو إن أردت تحري الدقة فقل هو من
من اخطر الموضوعات على الاطلاق التي يجب على المسلم ان يشغل بها نفسه في هذا الزمان. هذا الموضوع هو تربية الاولاد. اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين. كيف نربي اولادنا؟ واحدثكم في هذا الموضوع في ليلتنا هذه لاسباب اربع. السبب الاول ان الولد اما نعمة واما نقمة. اللهم اجعل اولادنا بركة علينا وعلى امة محمد. الاولاد اما نعمة من الله على الاب، واما نقمة في حق العبد. قال ربنا جل جلاله في كون الاولاد نقمة: فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. ويقول الله: واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. ويقول الله: يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ويقول الله: انما اموالكم واولادكم فتنة. اللهم انا نعوذ بك من شر اولادنا. الاولاد اخوتنا قد يكونون نقمة، نقمة حقيقية يخرجون الرجل من الملة ويذهبون به الى النار زحفا بسبب الاولاد. فولد اما ان يكون هو وكل عمله في ميزان حسناتك، واما ان يكون هو وكل عمله في ميزان سيئاتك. قد يكون هذا الولد مع كل اعماله واقواله صغيرها وكبيرها في ميزان حسناتك، وقد يكون العكس في ميزان سيئاتك. قد يرهق الولد والديه طغيانا وكفرا. واحدثكم بواقعه شهدتها بنفسي، ان احد الناس رجل كبير السن اصلح الله له ماله وافاض عليه من رزقه، فبنى لله مسجدا كهذا المسجد وكتب عليه ممنوع التبرع، وجهز المسجد من كل شيء. وبعد ان اقامه جاء للاخوة الكرام العاملين في الدعوة الى الله على كتاب وسنة ببصيرة، فاعطاهم المفتاح وقال: تفضلوا المسجد، وليس مطلوبا منكم الا شيء واحد. لي ولد وحيد ارجو الله ان يصلحه على ايديكم فقط. واجتهد الاخوة بزيارة وهدية ودعوة ولقاء وعزومة ووليمة ورحلة الى اخره، ولكن من يضلل الله فلا هادي له. انك لا تهدي من احببت. وكان قدر الله السابق ان هذا الولد لم يستجب لان يصلي لله ركعة قط ابدا. فالمقصود مع الضغط على الولد من الاب والاخوة هرب الولد. وإنا لله وإنا إليه راجعون لدى إلى بيت راقصة يعيش معها. وحزن الأب حزنا شديدا وصار الكمد يمزق قلبه. فتحدثني ام الولد تقول: فكان الرجل يخرج في جوف الليل الى البلكونة او يصعد الى السطح في شدة البرد يصلي ويرفع يديه الى السماء ويقول: يا رب ولدي. وتقول له زوجته: ارفق بنفسك، ادخل في الدف. فيقول: اخرج الى الظرف حتى ربي ان يراني. انا لله وانا اليه راجعون. وطال صبر الرجل والولد يتباعد شيئا فشيئا ويضل زيادة بزيادة حتى جيء في ليلة وأخبر الرجل أن ابنه قد طعن بمصواع في بطنه من أحد البلطجية في أحد الملاهي. وقام الرجل يصلي فوق الصف وأخذته الحمية والبكاء فألقى بنفسه من فوق السطح فمات. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. إنني حين أقول أن الولد قد يرهق والديه الكفر ويصل إلى فيهما إلى هذا الحد قد لا يتصور عقلا إلا إذا ذكرت لكم هذه الحكاية المؤلمة التي ما أحب أن أرددها، ولكن لتشهد الواقع المر أننا نعيش عصرا وللأسف الشديد جاهليا محضا صرفا. لذلك كانت ثمرته ونتيجته ما رأيت. فالأولاد قد يكونون نقمة، ثانيا قد يكونون نعمة. اللهم أصلح أولادنا. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى برجل يوم القيامة فيرفع بالجنة درجات فيقول: ربي بما هذا ولا يبلغني إياه عملي؟ فيقال: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيجد في ميزانه أمثال الجبال من الحسنات فيقول: ربي بما هذا ولا يبلغني إياه عملي؟ فيقول الله: تلك صدقة ولدك عليك. وفي الحديث الثالث يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بقارئ القرآن، اللهم حفظنا القرآن وعلمنا القرآن واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيقال: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. لقد حضر قلبي الألم وحين توقف الإمام في الصلاة ولا يجد خلفه من يرده. أين حفظة القرآن؟ لقد عشنا في زمن يجاهد الناس فيه في حفظ القرآن للأسف الشديد، ويشغل الناس فيه عن حفظ القرآن، وليس هناك أعظم ولا أفضل ولا أكبر ولا أجل من حفظ القرآن. قلب استوعب القرآن لا يدخله نكد ولا هم ولا حزن ولا تمسه النار أبدا. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: لو جمع القرآن في إهاب لما أحرقه الله بالنار. لو جمل القرآن فيه إهاب يعني دل، لو جمل القرآن في دل أي دل ما أحرقه الله بالنار. فإذا جمع في قلب مؤمن هل يدخل النار؟ أبدا. يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيقال اقرأ وارتقي ورتل، أيتك المصحف تقرأ منه؟ أبدا. وإنما ستقرأ من أين؟ من حفظك، فعلى قدر حفظك تكون درجتك. اللهم حفظنا القرآن يا رب. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها ثم يلبس حلة الكرامة ثم يكسى تاج الكرامة ويلبس والدا حلة الكرامة. والدي حافظ القرآن. نعم، إن ربك لن يسألك في ولدك حصل على بكالوريوس أو إعداديوس، إنما سيسألك هل علمته شهادة لا إله إلا الله. إنها مسؤولية عظيمة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا هو السبب الأول والثاني من كلامنا في هذه المسألة، أن الأولاد إما نعمة وإما نقمة. أما السبب الثالث فلحل الإشكالية الحديثة في تربية الطفل. إخوتان، حقيقة تربية الطفل في عصرنا مشكلة. ألستم معي في هذا؟ بلى. أتدري لماذا؟ لأنه يتحكم في تربية الطفل عوامل أنت لا تملكها. فالطفل يتربى في وسط أسرة كبيرة تضم أبا وأم فقط، لا وعما وعمة وخالا وخالة وجدين وجدتين، صح؟ نعم. فكيف بك إذا رأى الطفل عمه حليق وخاله مدخن وعمته متبردة وخالته تدمن التلفاز وجده يدمن الجلوس على المقهى وشرب الجيزة وجدته تدمن الغيبة والنميمة، فمن يصلح الطفل؟ نعم، هذا واقع مر نعيشه، واقع مر نعيشه. أضف إلى مناهج دراسية لا تصنع إيمانا في قلب بشر أبدا، بل تدعو إلى التجرد من كل دين. حدث ولا حرج، فمن يربي لنا أطفالنا؟ اللهم رب لنا أطفالنا. نعم، إنها قضية خطيرة من الخطورة بمكان. متى يبلغ البناء يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. ما تبنيه في شهر يهدمه التلفزيون في كلمة في لفظة. ما تبنيه طيلة أربع شهور أو ثلاث شهور اغتفروها ظاهرين الأجازة في المسجد في أول يوم في الدراسة يهدم كل هذا في لقاء عاطفي داخل في الفصل بين مدرس ومدرس. يهدم كل ما صنعته بدون طيب في القرآن. نحن إنها مشكلة، مشكلة. كيف نربي أطفالنا؟ إخوتان، هل هذا الإشكال سيأتيك؟ ولكن أعدل فأقول أنه ينبغي أن نعتقد أنه لا أحد في الأرض ولا في السماء إلا الله يملك قدر الله. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك فإنك ينبغي أن تنتبه إلى أنه لو اجتمع الكون كله غير الله ليضل ولدك، وأراد الله أن يهديه هداه، فليتعلق قلبك بالله. انظر إلى قصة أصحاب الأخدود، وهي من القصص العجب التي فيها من الدروس ما يتجاوز المئات، الدروس والعبر. يقول الحبيب محمد وصلى الله على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان في من كان قبلكم ملك له ساحر. ومعلوم أنه لا بد لكل ملك من ساحر، لا بد، لا يوجد ملك إلا وله ساحر. والساحر الحصري الإعلام، قال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، وقال: فسحروا أعين الناس واسترهبوهم. فسحر أعين الناس من خلال التلفزيون واسترهابهم من خلال ما تعلمون، هذا هو السحر العصري الموجود. المفهوم: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: أعطني غلاما أعلمه السحر يكون لك من بعد. وهنا يتملك الحجب كل شعرة منك وأنت تقرأ أن الساحر يقول: أعطني غلاما أعلمه السحر يكون لك من بعدي. الساحر يوقن أنه سيموت، وما ذلك يريد أن يستمر الشر من بعده. أليس هذا عجيبا؟ إي والله. ما نصحتهم في استمرار الشر، في إطالة عمر الشر، لكن المقصود تدلك هذه الفقرة على أهمية تربية الطفل. أعطني غلاما، أعطني غلاما، والغلام ما بعد سن الفطام إلى ما قبل سن البلوغ، يعني من سنتين ونصف إلى 9 سنوات. غلام أعلمه السحر يكون لك من بعد. فانتخب الملك له غلاما توسم فيه فطنة وذكاء. انظر، الملك والساحر بالطبع، الملك وحاشيته وهيمنته ومملكته وقدراته وطاقاته، جند كل هذا وحشد لإضلال هذا الغلام، ومع ذلك انظر إلى قدر الله، فجعل الله راغبا في طريق الغلام، فكان الغلام إذا أتى الساحر مر بالرحب. وحادث الرهبان أنهم لا يتكلمون ولا يعملون في الدعوة مطلقا، إنما هم يمكثون في صواميهم يعبدون الله ولا يدلون أحدا على خير. وما ذلك لما أراد الله أنطق الراهب، فكان الراهب يعلم الغلام التوحيد، والساحر يعلم الغلام الكفر. وهذا ما نعاني مما سميته الإشكالية المعاصرة في تربية الطفل، تعدد مصدر التلقي. ساحر يعلم الكفر وراهب يعلم التوحيد، هذا ما نعانيه. يعلم الالتزام والتوحيد، ومدرسة يعلم الفجور. تعدد مصدر التلقي. حدثني احد اخواننا أن ابنته الصغيرة في مدرسة من تلك المدارس المنتشرة على هذا الطريق، فكانت لأن البيت ملتزم تلبس الخمار، وأمرتها المعلمة أن تخلع الخمار، اخلعي هذا. فبكت الطفلة وقالت لها: آمني يا أبلة، أنا بحب ربنا وبحبك، أسمع كلام ربنا ولا كلامك؟ لأن أباها علمها أن الخمار أمر من؟ أمر الله. تسمع أمر مين هي الوقت البنت؟ تعدد مصدر التلقي. انظر، الغلام يتلقى من الراهب توحيد ويتلقى من الساحر جسد. واختلطت المسائل في ذهن الغلام، فمر يوما فوجد دابة قطعت الطريق ومنعت الناس المرور، فقال: اليوم اعلم اي الامرين احب الى الله، امر الساحر ام امر الراهب؟ فسال حصاة من الارض وقال: اللهم ان كان امر الراهب احب اليك فاقتل هذه الدابة ودع الناس يمرون. وهنا لا بد من لمحة نتوقف معها لتبقى، ان امر الراهب كان راجحا في قلب الغلام، صح ولا لا؟ بدليل انه لم يقل ان كان امر الساحر احب اليك، بل قال ان كان امر الراهب. وهذا ما نسميه في عرف التربويين الرصيد الايماني في قلوب البشر، ان في قلوب الناس قاطبة رصيد ايماني يمكن استغلاله ولو كان ابتق الفاسقين وافجر الفاجرين. انظر الى اي فاسق او فاجر في فجوره وذكره بالنبي محمد، انا تراه يخسح. كثيرا ما يكون هذا، وقد جربنا، تقول له وهو يسب ويلعن ويفعل، انت مبسك النبي صلى الله عليه وسلم، بحب النبي الف صلاة عليه، هكذا يقولون. نعم، هناك رصيد روحي ايماني موجود في القلوب، ولكن على دعاة اليوم استغلال هذا الرصيد. نفس الركام الهائل من المعاصي والذنوب والافكار والعادات والتقاليد والاوهام والتشوهات، نفس كل هذا ليظهر الرصيد المكنون. هذا الرصيد هو الذي جعل الغلام يرجح امر الله، اللهم ان كان امر الله احب اليه فاقتل هذه الدابه ودع الناس يمرون، ورمى الحصى فوقعت الدابه ميته، فعرف ان امر الراهب احب، فلزم الراهب، وكان يشكو الى الراهب. غلام 9 سنين يشكو، وأنا ما اضطرت، شكى الغلام الى الراهب فقال: اني اذا اتيتك تأخرت عن اهلي فيضربني اهلي، واذا اتيتك تأخرت عن الساحر فيضربني الساحر. ولا 9 سنين لما يضرب عصيتين على ايده يعير يب، فيشكو، فيدله الراهب على حل المسألة وإجابتها. ولكن هنا التقط فائدة أيضا، انظر إلى حرص الغلام على طلب العلم وإن ضرب، وزهد شباب المسلمين اليوم في العلم ولم يضربوا، هذا هو العجب، زهدهم بالعلم. لقد حدثكم الشيخ توفيق جزاه الله خيرا واستعمله للخير دائما، ونحن وإياكم والمسلمين، أن هذا الأسبوع فيه فائدة. أنا كثيرا ما أقول أن هذه الأسابيع الثقافية نعمة من الله علينا، فاللهم ارزقنا شكر نعمك وأفضالك، وزدنا من نعمك وأفضالك، ولا تحرمنا نعمك وأفضالك. نعم إخوتي إنها نعمة، لقد كان الرجل في من كان قبلكم يشتري الدابة بألف درهم ويضرب أكباد الإبل سهرا ليحصل على حديث، وأنتم في أسبوع حصلتم على مئات الحديث، أليس الأمر كذلك؟ شكر هذه النعمة استعمال تلك النعمة في طاعة الله، استعمالها. اللهم ارزقنا شكر نعمك يا رب. فالمقصود يا شباب أن إشكالية تربية الطفل حلها صدق اللجوء إلى الله، فيربي الله لك ولدك. قال الله جل جلاله في وثيقة التأمين الربانية في الآية التاسعة من سورة النساء: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللهم رب لنا أولادنا. بقيت الأخيرة.
أيها الأحبة في الله، السبب الرابع، الظاهر احنا هنذكر الاسباب بس ونختم، مش هنذكر ازاي نربي اطفالنا. ام انكم قوم تصبرون؟ اللهم ارزقنا الصبر يا رب. السبب الرابع لمعالجتنا لهذه المسألة قولي اننا اذا كنا قد بؤنا بعار الهزيمة وعار عدم التمكين، فينبغي الا نجمع اليهما عار الرضا بذلك، فلنصنع من اولادنا جيل التمكين. نعم اننا نحتاج ان نربي اولادنا لينصروا دين الله بعد ان خذل على جميع المستويات في عصرنا. اننا بحاجة الى ان نربي اولادنا ليكونوا الجيل الصالح، الجيل الفريد كجيل الصحابة، ليجري الله من الخير على ايديهم ما لم يجري على ايدينا. اننا بحاجة الى ان يكون اولادنا عوضا لنا، وعزاؤنا ان نلقى الله فنقول عذرا ربنا فقد خلفنا وراءنا من ينوب عنا. وقد قال نبيك صلى الله عليه وسلم: ان خير ما اكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه. اخوتاه، ان التمكين يبدأ من تربية الطفل، بل من رضاعه. اسمع في صدر سورة القصص الى قول ربك، يقول ربي جل جلاله: ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض واحد اثنين ونجعلهم ائمة ثلاثة ونجعلهم الوارثين اربعة ونمكن لهم في الارض خمسة ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. من هنا يبدأ التمكين من رضاع الطفل. واستمع معي الى تلك القصة العجيبة. امام الحرمين الامام الجويني ابو المعالي رحمه الله تعالى من اهل القرن الخامس كان رجلا خطيبا فصيحا مفوها مناظرا جلدا لا يغلب،
إذا تكلم خرج الكلام من فمه كالموج الهادر وكالبحر الخضم. وفي يوم من الأيام في مجلس الإمام كان يتكلم وفي وسط الكلام تلحم وانحفظ الكلام على لسانه وانقطع وسكت وبكى، ثم قال: أنا أعرف سبب هذه اللجلة، أنا أعرف سبب هذه اللجلة. قيل: وما سببها؟ قال: المصلح. قيل: وما خبر المصلح؟ قال: حدثني أبي أني كنت غلاما طفلا رضيعا في حجر أمي، فلهت أمي عني في شغل البيت فبكيت من الجوع وعلى صوتي، ودخلت أنا لجار لنا، أما يعني عبدة جارية لجار لنا، فحملتني وألقمتني ثديها فأرضعتني، ودخل أبي فاغتضبني منها وقال: أنت أمة لجارنا ولا يحل لبنك إلا بإذنه، وأنا لا أطعم ولدي إلا الحلال. ثم وضع أصبعه في فمي أتقيأ، فتقيأت ما رضعت إلا أول مطة، فهذه اللجلجة سببها تلك المطة. مطة واحدة لجلجة الإمام. أنت الآن تعرف سبب اللجلجة في عالم المسلمين، سبب التخبط والتلون، سبب التردد والضياع، سبب هذه الهراءات التي تراها في كل ساعة وحين، سببها مصاد أولى ربينا عليها من الدائن الله أعلم بها. اللهم نغفر للآباء والأمهات والبنين والبنات. نعم، إننا منذ زمن رضحنا من أمهاتنا. يا ابني عيش كمان تموت مستور. رضعنا منذ زمن يا ابني انفتك الميل اتمرق بترابه. رضعنا منذ زمن يا ابني امشي جنب الحيط ومالكش دعوة بحد. يا ابني دع المنكر المالك، لما ربينا على هذا كان الغزاء الذي صراه. نعم اخوتاه، اننا بحاجة ان نربي اولادنا ليكونوا جيلا من الرجال الذين يرفعون راية الاسلام بصدق فيعملون لله فيكون الله لهم كما كان لمن كان قبلنا. تعالوا لندخل في خضم الموضوع، كيف نربي اولادنا. يقوم الموضوع، وهذا من الطريف ذكره، على اثني عشر عنصرا، اذكر منها الليلة عنصرين اثنين فقط، ولا استجيز الزيادة، وسيكون الباقي فيما يكون بعد ان شاء الله وقدر بعد سنة. صل على الرسول صلى الله عليه وسلم ان شاء الله، ونرجو ان لا يكون هذا من طول الامل. الركيزة الاولى التي يقوم عليها تربية الاولاد: صلاح الاباء ينفع الابناء، فالاصلاح فرع الصلاح، ولا يستقيم الظل والعود اعوج. اذا اردت ان تصلح اولادك فلا بد ان تكون في ضغطك صالحا، ولا يمكن ان يتخيل ان ابا وهو يدخن يقول لولده: يا بني التدخين ضرر، انا مجرب، التدخين حرام، كأنه يقول لولده: جرب. نعم، ان ولدا يرى اباه يصلي في البيت ابدا لا يخطر بباله ان ياتي المسجد الا اذا هداه الله. نعم، الاصل والقاعده انه صلاح الاباء ينبع الابناء، ولكن لكل قاعده شباب، وقد يكون الاب فاسدا والولد صالحا، لا بأس، وارد. ولذلك طيب الله قلب المبتلى، اللهم عافنا ولا تبتلينا، طيب قلب المبتلى في شخص ابن نوح، ولكن سأذكر لك السر في النقطة الثانية إن شاء الله. المقصود يا شباب أن صلاح الآباء ينفع الأبناء. انظر لما كان الأب صالحا في قصة الخضر، قال الله عز وجل: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. لما كان الولد فاسدا وخشي أن يرهق الوالدين طغيانا وكفرا أرسل الله إليه من يقتله، أرسل الله إليه من يقتله. ولذلك في بعض الأحيان موت الولد رحمة. إيه والله، موت الولد رحمة من الله تسجد خضر الأرض. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، انظر، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، لأن الأبوين مؤمنين، فكان أبواه مؤمنين. وكذلك في القصة التي تليها: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فلما كان الأب صالحا سخر الله نبيا ورجلا من الصالحين ليرفع جدار هذين اليتيمين. فأصلح حالك يصلح الله لك أولادك.